نبينا محمد على آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك اللهم الفوز بالجنة والنجاة من النار. أيها الأحبة، أيها الإخوة الأكارم، مرحبا بكم من جديد في درس من دروس السنة النبوية والسيرة المحمدية العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. والليلة أيها الأحبة نبدأ وإياكم مسيرتنا مع مفصل من مفاصل السيرة الخالدة، وهي غزوة أحد. وعلى ما تكلمنا في غزوة بدر ووقفنا من وقفات، ستدعو الحاجة أيضا لنتأمل وإياكم في غزوة أحد بما فيها من انتصارات وما فيها من خسائر وما فيها من فرح وما فيها من حزن، وما احتمت عليه هذه الغزوة الفريدة في غزوات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقريش أيها الأحبة من بعد هزيمتهم في معركة بدر لم يغمض لهم جفن ولم يهدأ لهم روع، وهم يزبدون ويرعدون لأجل رد الكرة وقتال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إن ثلة من كبار قريش، عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه أسلم بعد ذلك، وصفان بن أمية وأبو سفيان بن حرب وعبد الله بن أبي ربيعة، وطائفة اتخذوا هذا الأمر الاهتمام رقم واحد، واتخذوا طريقة ذكية. أصلا مشكلة غزوة بدر كانت بسبب قافلة تجارية 1000 بعير ومعها 50,000 دينار، فلما وصلت إلى مكة وحدث ما حدث من غزوة بدر قال هؤلاء: يا أهل مكة، إن صناديدكم إنما قتلوا من أجل هذه القافلة، وإنا نرى أن تجعلوها وقفا على تجهيز الجيش الذي يقاتل محمدا وأصحابه ويرد لنا ثأرنا من هؤلاء. فانتشت قريش وقالوا: لا نأخذ منها شيء. تخيل 1000 بعير 50,000 دينار جهزت جيش عرمرة. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. أحيانا نتبرع لأي وجه من أوجه الخير، نتبرع في بناء مسجد أو إفطار صائم أو مساعدة مسكين أو حلقة تحفيظ للقرآن أو طباعة كتاب أو بناء مدرسة أو مصحة، ونرى أننا قد أنفقنا، وهذا صحيح، لكن هل تظن أنك أنت فقط الذي ينفق؟ ألا تعلم أن أهل الباطل ينفقون على باطلهم وعلى ظلمهم وعلى جورهم وعلى إسفافهم؟ أحيانا لن أبعد كثيرا، مسابقات السوبر ستار والستار أكاديمي وملكات الجمال، وهذا السخط، هؤلاء الرعاع ملأوا الأرض ضجيجا ووضعوا الملايين المملينة. بعض الناس يدفع 10 ريال في تبرع يستخير الله 3 مرات، يقول خاف انه ما يبقى مكة، وهؤلاء يدفعون الملايين في سبيل الباطل، يضعون هذه الأموال في الترهات. زد على ذلك أعداء الملة، يعني أعطيكم مثال، كم قناة إسلامية عندنا الآن؟ يعني لو نتكلمنا قبل 10 سنوات يمكن ما في إلا قناة، الآن يمكن في حول 70 أو 80 قناة، لكن قبل 10 سنوات ما كان في إلا قناة، في الوقت اللي كان فيه مئات القنوات المتخصصة في التنصير ونشر النصرانية، وهناك الآن العشرات بل قد يدخل الرقم في المئات من القنوات التي تنشر التشيع ومذهب الرافضة في العالم الإسلامي وبكل اللغات. ناهيك عن آلاف الإذاعات التي تبث في جميع اللغات للتنصير في العالم. يكفي أن تعلم أن ميزانية الفاتيكان أنها تعادل ميزانيات دول، والفاتيكان في مساحتها قرية، يعني مبنى الفاتيكان وما حوله، ومع ذلك مليارات الدولارات ميزانيتها السنوية، لأنها ترعى آلاف بل مئات الآلاف من المبشرين والمنصرين في كافة أنحاء العالم، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ومع ذلك فتحوا باب التطوع لكل من أحب أن يساهم، ودخل الأحباش ودخل المرتزقة ودخل أناس كثر، بل استخدموا الآلة الإعلامية. الآلة الإعلامية في ذلك الزمان ما هي؟ الشعر، الشاعر قناة. وكان هناك شاعر اسمه أبا عزة، أبو عزة هذا كان من ضمن أسرى بدر، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم رؤية لعله يستميل قلبه ويفك المسلمين من شره، تمنى عليه وأطلق، وأصبح هذا معروف في قبطة المفروض. فأتى إليه زعماء كفار قريش آنذاك، قالوا يا أبا عزة اهجم محمدا ومن معه. قالوا قال قد من عليه. قالوا نغنيك ونكفل بناتك. اشتروا الذمة الآن، اشتروا الذمة. فأخذ يهجو المسلمين ويهجو الرسول صلى الله عليه وسلم ويحرض قريش ويؤلبهم تأليب. وأيضا أبو سفيان رضي الله عنه كان إذا على غير الإسلام كان له دور تأليف. المهم أن تجمع أكثر من 3000 مقاتل و3000 بعير وما يقرب من 200 أو 300 فرس، ويعني أكثر من 700 من سلاح يعني الدروع، هي أسلحة في ذلك الزمان تعني مدرعات حالية تصد الدروع طلقات السهام والرماح على صدور المقاتلين. ووضعوا شيء آخر، طبعا القيادة كانت لأبي سفيان، وجعل على الفرسان خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي سفيان رضي الله عنهما، كانوا مع جيش الكفار. وضعوا شغلة جديدة أيضا، ما هي؟ قالوا نجعل النساء يخرجن مع الجيش يولولن ويصفقن وينادين ويثيرن الحمية والغيرة ويذكون حماسة الجيش ويذكرونهم قتل بدر وإلى غير ذلك. خذوا معهم 15 امرأة بانتقاء بعد، مو بأي امرأة. تحرك هذا الجيش العرمرم إلى جهة المدينة ومشحون بالبغضاء والكراهية وحب الثأر. الاستخبارات النبوية توصل إليه الأخبار عن طريق العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، كان في مكة مسلم ويخفي إسلامه. أرسل رسول له، طبعا ما بين مكة والمدينة ما يقرب من 500 كيلو تقريبا، وكانت تحتاج إلى وقت لقطعها، فقطعها هذا الرسول في 3 أيام، يعني يعتبر سرعة نفاثة. 3 أيام كان يواصل الليل بالنهار حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في قباء، كان عنده أبي بن كعب، قرأ عليه أبي بن كعب الرسالة، قال يا أبي اكتم. مباشرة انطلق إلى المدينة وجمع المجلس الاستشاري للنظر في المسألة. مباشرة أعلنت الطوارئ في المدينة، حمل الناس السلاح وأصبحوا على أبوابها وثغورها، وانشئت مفرزة من الأنصار على رأس سعد بن معاذ وابن عبادة وأسيد بن حضير وغيرهم رضي الله عنهم لحراسة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعجيب أن جيش المكي كان يسير سيرا حديثا وبسرعة بلغ يعني حدود المدينة. وتقريبا من منكم وقف على جبل الرماه وأمامه أحد، على يساره كان اقتراب الجيش المكي. طبعا ما بين أحد إلى ما يسمى الآن في المدينة بالمنطقة المركزية اللي حول الحرم، المنطقة المركزية هذه المدينة، ما بين المنطقة المركزية إلى أحد بر، ما في شيء. منطقة المستراح ومسجد بلال والمنطقة الموجودة عند الدائري إلى أن تصل إلى جبل الرماه وأحد، كل هذه المنطقة ما كان فيها شيء. فوصلوا إلى هذا القرب من المدينة، إلى طرف المدينة، وصاروا الآن على تحوم المدينة. المجلس الاستشاري انعقد في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى رأسهم الرسول صلى الله عليه وسلم، كبار الصحابة، وكان من ضمن الحاضرين كسيد بن سادات الخزرج عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، طبعا على أساس المسلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إني قد رأيت والله خيرا، رأيت بقرا يذبح، ورأيت ذبابة سيفي أو في ذباب سيفي سلما، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة. ما هو تأويل هذه الرؤيا؟ أما البقر ليذبح فهو نفر من الصحابة يقتلون، وأما السلم اللي في ذباب سيفه فسيصاب في أحد أهل بيته اللي هو حمزة رضي الله عنه، وأما الدرع الحصين الذي أدخل يده فيه صلى الله عليه وسلم فهي المدينة. هكذا كان تأويل الرؤيا. على كل حال، قام صلى الله عليه وسلم وقال لهم الرأي. كان رأي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبقوا في المدينة، ويقول: هؤلاء يبقون خارج المدينة ونحن نتحصن في المدينة، فإن بقوا ففي شر مكان، وإن دخلوا علينا من طرقها وأزقتها قاتلناهم في الطرقات، وقاتلتهم النساء والأطفال والصبيان من فوق البيوت، وأصبح ما يسمى الآن عرفيا بحرب الشوارع، وغالبا حرب الشوارع يفوز أهل المكان. هكذا كان رأي الرسول صلى الله عليه وسلم. على طول رأس المنافقين قال: أنا أؤيد. غريب المرة هذه ابن سلول وافق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه منافق ما يدري أحد من اللي قاتل من ما يقاتل، كل واحد في بيته ويمكن أن يقوم براس، فأيد هذا الرأي. جماعة من الصحابة رضي الله عنهم من فضلائهم وخاصة من الشباب، بعضهم أو كثير منهم ما شهد غزوة بدر، فيعني في قلبه أن يريد أن يشهد غزوة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان على رأس هؤلاء أسد الله وأسد رسوله البطل الهذبر حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. قال: يا رسول الله، والله لا نجبر ولا نخرجن إليهم ولا نقاتلهم، وإن والله نريد أن يرى الله منا خيرا. ووافقه جماعة كثيرة، أصبح رأي الأغلبية على الخروج لقتاله، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول الله مؤيد بوحي وصاحب الرسالة والقائد الأعلى، ومع ذلك ترك رأيه لرأيه، مبدأ شورى ومبدأ رأي الأغلبية ومبدأ عدم فرض الرأي وكسر قاعدة ما أريكم إلا ما أرى. يعني أحيانا بعضنا يكون في البيت له رأي، كل أهل البيت يخالفونك، أبنائك وزوجك يخالفونك، انسافر لي ولا من سافر إلا تسافروا ما تشونتم، طيب شاورهم، يعني ما في رأي. طيب فلان يدخل الكلية، والله يريد يدخل كلية الهندسة، أم موافقة وأخوانه موافقين، أبوه يقول لا، يا ابن الحلال رأي، قال لا أنا بخصه. طيب وين رأي الجماعة؟ جماعة المسجد، جماعة الحي، أي كان هذا المجتمع، دائما الأغلبية لهم رأي، ليس بالضرورة أن يكون الصائب، لكن ينبغي أن يحترم، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم احترم رأي الأغلبية ونزل على رأيه. وكان هذا يوم الجمعة، خطب بهم صلى الله عليه وسلم وعظهم وذكرهم وقال الجهاد صلى الله عليه وسلم، واستبشر الناس وخرجوا. ولما أتى العصر كان الناس قد قدموا من عوالي المدينة ومن أطرافها، وتجهز الناس للقتال، ودخل بيته صلى الله عليه وسلم مع صاحبيه وصديقيه المقربان إليه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، فعمماه وألبسا صلى الله عليه وسلم وظاهر بين درعين، يعني لبس درع ودرع ثاني. طيب ليش ما توكل على الله رسول الله؟ ما له داعي يلبس درع، لأن لابد من بذل الأسباب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس توكلا وأعرف الناس بالتوكل، لكنه يدرك في ذات الوقت أن ينبغي أن تبذل الأسباب. فإذا أردت أن تحصل على شيء فاطرق أبواب أسبابه بعد أن تعقد توكلك على الباري جل في علاه. وأثناء ما كان صلى الله عليه وسلم في بيته كان الصحابة في الخارج فتكلم معهم أسيد بن حضير رضي الله عنه سيد من سادات الأنصار وقال أنتم استكرهتم النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج ولا كان يريد أن يخرج. فلما خرج إليهم صلى الله عليه وسلم وقد لبس عمامته السوداء صلى الله عليه وسلم وقد لبس درعيه وتقلد سيفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنفسي يا تلك القامة الشريفة وتلك الهمة الرائعة وتلك الهامة المتسامقة. فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله الأمر ما رأيت، إن شئت ألا نخرج لا نخرج. قال صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي لبس لأمته يعني سلاح الحرب أن ينزعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. ثم جعل الناس كثائب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كتيبة المهاجرين، وأعطى لواءها مصعب بن عمير العبدري رضي الله عنه البطل الشهيد السفير، وكتيبة الأوس من الأنصار وأعطى لواءها البطل السيد أسيد بن حضير رضي الله عنه، وكتيبة الخزرج من الأنصار ولواؤها للقائد المهيب الحباب بن المنذر رضي الله عنه. وكان جيش المسلمين مؤلف من 1000 مقاتل وخمسين فارس، وقيل حتى الفرسان ما كان هناك أحد. استعمل على المدينة ابن أم مكتوم على من بقي في المدينة يصلي بهم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج أهم ما يوصي بصلاة الناس، وجعل ابن أم مكتوم أعمى لكن يخدم الدين. ما في أحد في دين الله إلا ويخدم دين الله. تخدم دين الله بذكائك، بصوتك، بقلمك، بتفكيرك، بعضلاتك، بمالك، بجاهد، أي شيء أعطاك الله يخدم دين الله فيه. وخرج السعدان يتبان أمامه صلى الله عليه وسلم في درعيهما. ولما كان في الطريق صلى الله عليه وسلم في الثنية وإذا بكتيبة مسلحة تسليح جيد تمشي من الطرف، قال من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء اليهود حلفاء الخزرج. كان بينهم حلف أن إذا قاتل أحدهم الآخر الفريق الثاني يكون معه. قال هل أسلموا؟ قالوا لا. قال لا، لا أستعين به. فردهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعندما وصل إلى مقام يقال له الشيخان ومعروف الآن في المدينة عند مسجد الآن صغير وقد وقفت عليه، استعرض جيش صلى الله عليه وسلم فرد من استصغره ومن لم يكن مطيقا للقتال. هذه حقوق الإنسان، معاهدة جنيف، حماية حقوق الأطفال، واليونسكو واليونسيف، وكل هذه اللي تسمعونها كانت عند محمد صلى الله عليه وسلم أفضل منها وأشمل منها. فرد صلى الله عليه وسلم، لاحظ الآن شباب الصحابة يتسابقون، ما هو بلا دوري ولا هو خطيط ولا هو راليات ولا هو، يخرجون للقتال ويريد كل واحد منهم أن يخرج. أبطال رضي الله عنه، نحن الآن نتحاشر عند الهمبرجرات تجد سيارتنا 30 سيارة ولا يأخذ رقم أحد، وهؤلاء رضي الله عنهم يتزاحمون على رضى الله الجنة. فرد صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة، يعني منهم أبو سعيد الخدري وعرابة بن أوس وزيد بن الأرقم وزيد بن ثابت وعمر بن حزم وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر بن الخطاب كان صغير، يعني رد جماعة. وأجاز رافع بن خديج وسمرة بن جندب، أما رافع كان شديد القوة في الرمي فأجاز صلى الله عليه وسلم، وكان يعني نفس سن سمرة بن جندب. قال سمرة يا رسول الله لماذا أجزت صاحبي رافع؟ أجزني أنا أيضا. قال له يرمي، قال أنا أسرع، إن بغيت أطارح الآن أطرح. قال تصارع فتطارح فطرح، فضحك صلى الله عليه وسلم فأجازه مع صاحبه رضي الله عنه وأرضاه. وبات صلى الله عليه وعلى آله وسلم هناك في المستراح، بات ليلته تلك. بعد ما صلى المغرب صلى الله عليه وسلم ثم صلى العشاء بات هناك، وانتخب 50 لحراسة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان قائدهم محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه بطل سرية كعب بن الأشرف، وتولى ذكوان بن عبد القيس الحراسة الشخصية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طبعا يعني الآن هذه نظم عسكرية ومنطقة قتال الآن، ويعني الجبهة الآن أمامهم وسيبدأ القتال. طبعا المعركة واضح الآن ستبدأ متى؟ في الصباح، صباح السبت. الذي حدث قبل الفجر كانت مفاجأة، مفاجأة للصحابة رضي الله عنهم، للرسول صلى الله عليه وسلم، والكفار قريش حتى، يعني الجيش المقابل، كانت مفاجأة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. وكان هذا الإدلاج شف في وقت صعب جدا ودقيق للغاية، وهو قبيل فجر المعركة. هذا الحادث وهذه المفاجأة إن شاء الله تعالى هي حديثنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى. أسأل الله الكريم الذي نصر جنده وأعز عبده وهزم الأحزاب وحده أن ينصر جندنا المجاهدين المرابطين على حدودنا الجنوبية. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم قوي عزائمهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على القوم الظالمين. اللهم إنهم يقاتلون مبتدعة، ضلال، فساق، معتدون. اللهم فأرنا في هذه الفئة الضالة يوما أسود عاجل غير آجل. اللهم اكف المؤمنين شرورهم، اللهم كل لإخواننا وأهلنا في جازان، اربط على قلوبهم ومكن لهم في أرضهم، ورد كيد أعداء الإسلام والمسلمين في نحورهم. وإلى الملتقى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.